إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أرحب بكم في مطلع هذا البرنامج الجديد وهذه الحلقة الأولى من برنامجكم الرمضاني زاد التلاوة برواية قالون عن نافع. أهنئكم أيها الإخوة والأخوات جميعا بحلول شهر رمضان المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن كما بلغنا هذا الشهر أن يرزقنا العون والتيسير لصيامه وقيامه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، فإن بلاغ الشهر العظيم نعمة عظيمة من الله، والنعمة الأكبر هي انتهاز هذا الشهر العظيم واستغلال هذه الفرصة السانحة للتقرب إلى الله تبارك وتعالى والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، هذه الأيام أيام قليلة، أيام معدودات كما قال الله عز وجل، وهذه الأيام المعدودات تحتاج منا إلى عناية واهتمام وحرص وانتهاز واستغلال لهذه الأيام بأقصى ما نستطيع وبأكبر ما يمكننا من يعني الطاقة والوسع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاغتنام هذه الأيام المباركة وأن يجعلها نورا لنا في الدنيا والآخرة بمنه وكرمه. ما هو زاد التلاوة برواية قالون عن نافع؟ ما هي خطتنا معكم في هذا الموسم بإذن الله تعالى؟ هذا الموسم كما تلاحظون في عنوان البرنامج زاد التلاوة برواية قالون عن نافع، سنكون معا إن شاء الله تعالى في الأيام الرمضانية مع خطة لقراءة جزء عامة وتصحيحه برواية قالون عن نافع. يعني متابعونا في برنامج مقراءة الإمام نافع اعتادوا كثيرا على مر السنوات الماضية في غير رمضان طبعا أن نقرأ برواية ورش عن نافع، ونستقبل الجمهور بقراءة الإمام نافع من الروايتين برواية قالون وبرواية ورش. في هذه الحلقات لا، إحنا سوف نقرأ برواية قالون عن نافع، نعطي أهل رواية قالون فرصة سانحة ومجالا للانفراد بالتلاوة برواية القراءة التي نقرأ بها تلاوتنا المقررة، وأيضا في الأحكام سنشرح إن شاء الله تعالى أحكام رواية الإمام قالون عن نافع في المادة العلمية التي ستكون في حلقات هذا البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى. نستقبل الجميع، من يقرأ برواية قالون أو من يقرأ برواية ورش، من حيث يعني الاتصال وإرسال المشاركات. من يقرأ برواية قالون طبعا مرحبا به، ومن يقرأ برواية ورش كذلك مرحبا به. نصحح لجميع من يقرأ بقراءة الإمام نافع إن شاء الله تبارك وتعالى. فاصل نخرج بعده لبدء مجريات هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.
سنن مهجورة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، في هذه الحلقات إن شاء الله تعالى ستكون المادة العلمية متركزة على شرح أصول قراءة الإمام قالون عن الإمام نافع وأحكام روايته الأساسية، وسوف تكون المادة العلمية إن شاء الله مراعية لمن يقرأ برواية ورش ويريد أن يتعلم رواية قالون، كذلك ستكون مراعية لمن يقرأ برواية حفص ويريد أن يتعلم رواية قالون. يعني ما هي الرواية المرجعية التي نبين فيها أحكام رواية الإمام قالون بالمقارنة بها؟ الرواية المرجعية هي رواية ورش ورواية حفص كذلك. ولذلك ربما تأتي بعض الأحكام التي يسمعها المتلقي فيجد أنه يعرفها، يعني إن كان يقرأ برواية حفص فنقول له ومن أحكام قالون كذا وكذا وكذا، فيقول كيف يعني، ما هو نفس الحكم الذي عند حفص. نعم ربما هو كذلك، لكننا نقصد من يقرأ برواية ورش، أو يسمع من يقرأ برواية ورش أحكاما معينة نبين أن قالون من أحكامه كذا وكذا، فيقول هو نفس الحكم عندي كذلك في رواية ورش، فنقول لا بأس، استمع وتعلم هذا الحكم واعتبره تأكيدا على ما عندك وعده كذلك، وإنما نقصد من يقرأ برواية حفص حتى يعرف هذا الحكم ويضبطه. ولا شك أن هذا سيجعل إن شاء الله من هذه الحلقات مرجعية معينة لمن أراد أن يتعلم أصول رواية الإمام قالون بشكل مركز مختصر بإذن الله تبارك وتعالى. أول درس عندنا في هذه الحلقات، وهو درسنا في هذه الحلقة، نتحدث فيه قليلا عن سيرة الإمام قالون عن نافع رحمه الله تعالى، ليكون مدخلا معينا لمن أراد أن يدرس هذه الرواية. فمن هو الإمام قالون رحمه الله وعمن يروي؟ الإمام قالون أحد أئمة القراءة في المدينة المنورة في الصدر الإسلامي الأول. الإمام قالون رحمه الله من أجل وأوثق وأجود وأقوى تلاميذ الإمام نافع رحمة الله عليه. الإمام نافع كان إمام أهل المدينة في القراءة في المدينة المنورة، فكان يؤم المسجد النبوي 60 سنة، وأقرأ الناس في المدينة دهرا طويلا، وقرأ على 70 من التابعين، وكان رحمه الله تعالى ممن جود القراءة وأتقنها حتى صار إمام أهل المدينة على جميع القراء الموجودين. ولنا أن نتصور أن يتصدر إمام من أئمة المسلمين الإمامة في القراءة في زمن فيه كبار الأئمة وفيه عدد كبير جدا ممن روى عن الصحابة وعدد ممن روى عن التابعين، فأن يكون هو إمام أهل المدينة هذا يدل على أستاذيته وإتقانه ومهارته حتى يتصدر بين يدي هؤلاء القوم جميعا. هذا كان الإمام نافع رحمه الله تعالى، ونحن لا نقصد الحديث المجرد عن الإمام نافع، إنما ندخل بذلك لبيان رواية قالون عنه، حيث يهمنا أو يهمنا أن نعرف قدر الإمام نافع رحمه الله تعالى، حتى نعلم بالتبعية أيضا ما معنى أن نقول إن الإمام قالون كان من أجود وأوثق وأقوى من روى عن الإمام نافع رحمة الله تعالى عليه. الإمام قالون هو عيسى ابن مينا الزرقي، عيسى ابن مينا الزرقي، هذا اسمه رحمه الله، عيسى ابن مينا ابن وردان ابن عيسى، الإمام أبو موسى الزرقي الزهري مولاهم، يعني هو ليس من الزهريين وإنما هو مولا للزهريين. كان إماما مقرئا نحويا، وفاق أهل زمانه في القراءة والنحو في المدينة المنورة. كان الإمام قالون رحمه الله تعالى ربيب نافع، يعني كما قيل في بعض الأقوال إنه كان ربيب نافع، كما كان حفص ربيب عاصم، والربيب هو ابن الزوجة، يعني أن يتزوج الرجل من امرأة لها ولد من غيره، هذا يسمى الربيب، والبنت منهم تسمى الربيبة، وربائبكم اللاتي في حجوركم. نعم، فكان قيل إن قالون كان ربيب نافع رحمه الله. وكلمة قالون هو لقب، قالون هي كلمة لقب بها الإمام قالون عيسى بن مينا، وإلا اسمه عيسى هو. فكان الإمام عيسى بن مينا يسمى بقالون لجودة قراءته. ما علاقة قالون بجودة القراءة؟ قالون لقب لقبه به الإمام نافع رحمه الله، وكان يلقب به قالون لجودة قراءته، لأن كلمة قالون كلمة رومية من كلمات الروم ومعناها جيد، ولعلها كانت لا تنطق بالقاف، وإنما كانوا يقولون قالون قالون أو نحو ذلك، والله أعلم. وكان الإمام قالون قد قرأ على نافع مرارا وتكرارا حتى حذق القراءة، يعني صار حاذقا ذكيا عالما جليلا متقنا لها، وصار ماهرا فيها. ولم يكن رحمه الله ممن قرأوا القراءة فقط، وإنما كان له حظ ونصيب في رواية الحديث الشريف، فكان يرويه عن شيخه نافع كذلك، وعن غيره من أهل العلم كعبد الرحمن بن أبي الزناد ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وغيرهم من العلماء. ولم يقرأ أيضا على نافع فقط، وإنما كان له رواية أيضا عن غير نافع، كروايته على عيسى بن وردان الحذاء، وهو أحد تلامذة الإمام أبي جعفر المدني شيخ الإمام نافع. نعم، فالإمام أبو جعفر هو شيخ الإمام نافع، وتلميذه عيسى بن وردان قرين من أقران الإمام نافع، يعد في رتبته رحمه الله تعالى قالون من تلامذة الإمام نافع ومن تلامذة ابن وردان كذلك رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وقد يعني تبتل الإمام قالون، يعني انقطع للإقراء لتعليم القرآن وتعليم العربية، وطال عمره طويلا وبعد صيته، واشتهر في كل مكان رحمه الله تعالى. وله أحوال عجيبة تذكر عنه، وهذا من العجائب يعني. فكان يقال إنه رحمه الله كان أصم شديد الصمم، وقيل كان لا يسمع إلا القرآن. طيب يعني شيخ أصم كيف يقرأ القرآن؟ كيف؟ هذا من العجائب يعني والغرائب. قيل إنه كان يسمع القرآن، وقيل إنه كان لحذقه ومهارته يستطيع أن يصحح القراءة بالنظر إلى شفتي القارئ. وعلى كل حال فهذا الأمر أمر عجيب وغريب، ولا شك أن فيه شيئا من الكرامة يعني لصاحبه. فاشتهر على كل حال الإمام قالون بالدقة والجودة والإتقان، وعرف شيوخه بالجودة والدقة والإتقان، وروى عنه القراءة عدد من الأئمة الذين كان لهم يعني صيت وباع كبير في إقراء القرآن الكريم، ولم يعلم إطلاقا ولم يروى نهائيا عن الإمام قالون أن تلامذته كانوا ضعفاء أو نحو ذلك. ولعل هذا الأمر كونه كان أصم لا يسمع شيئا ولا يسمع القرآن ولا كذا، وإنما يصحح بنظر إلى شفتي القارئ، لعل هذا أيضا من المبالغات التي تكون في بعض كتب التراجم، فليتنبه لذلك بارك الله فيكم. إذن يعني ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول إحنا عندنا شيء محقق مقطوع به، وعندنا شيء عجيب قد يظن فيه ضرر على القراءة. المحقق المقطوع به إمامة قالون وإمامة أساتذته وإمامة طلابه، هذا هو القطع والجزم الذي نعرفه، وروي يعني واشتهر في الآفاق على مر القرون والسنين، ولا أحد ينفي ذلك ولا يشكك فيه. وهناك كلام يظن به السامعه والناظر فيه أن في ذلك ضررا على القراءة، وأن هناك تساهلا في الأداء، وأن قالون يعني كان لا يسمع ومع ذلك يقرأ، وهذا ضعف شديد في حاسة مهمة في الإقراء. هذا كله قيل. قيل ما معنى قيل؟ أنه مما ورد ومما ذكر، ولكنه ليس محققا به على القطع والجزم. فإن وقع ذلك وكان تلامذته بهذه الجودة والمهارة والإمامة والأستاذية والإتقان، فهذا يدل على كرامة عظيمة للإمام قالون رحمه الله، وليس مطعنا فيه. وإن لم يثبت فلا ضرر في ذلك. على كل حال، كان من تلامذة الإمام قالون عن نافع رحمه الله، كان له تلامذة أجلة، منهم أحمد ابن قالون ابنه ولده، وإبراهيم ابن قالون، فاثنان من أولاده أحمد وإبراهيم معروفان بالقراءة، وتروى من خلالهما أسانيد القرآن الكريم. وكذلك أحمد ابن يزيد الحلواني، هذا من أهم تلامذة الإمام قالون رحمه الله تعالى، وتلميذه أيضا محمد ابن هارون المعروف بأبي نشيط، أبي نشيط لا نقول نشيط، بارك الله فيكم، أبو نشيط. وهذا التلميذ هو طريق الشاطبية كما سنوضح بعد قليل. وأحمد بن صالح وإبراهيم بن ديزيل وجماعة من أئمة القراءة، منهم كذلك إسماعيل القاضي، ويعني جماعة من الأئمة كما أخبرنا بذلك. وقد توفي الإمام قالون رحمه الله سنة 120، توفي سنة 220 من الهجرة النبوية، يعني لا يمكن أن يتوفى 120، لأن الإمام نافع شيخه رحمه الله توفي سنة 169 من الهجرة، هو توفي سنة 220 رحمه الله تبارك وتعالى، وعمر طويلا، يعني نيف فوق 80، يعني فوق 80 من العمر، بعد حياة طويلة مليئة بالقرآن ومليئة بتعليم القرآن والأخذ عن القراء وتعليم التلاميذ. كان رحمه الله قد قرأ على نافع سنوات طويلة، هو ممن لازم الإمام نافعا رحمه الله تعالى. يعني ما معنى لازم؟ الملازم هذا لا يقرأ الختمة ويذهب، يعني هو لا يأتي إلى شيخه فيقول أقرئني كما يفعل أهل زماننا أو غالب أهل زماننا، فيذهب إلى الشيخ فربما قرأ عليه ختمة في أشهر معدودة، وربما أحيانا في أيام معدودات، وإذا به ختم ويذهب، وهكذا انتهت القراءة. لا، قالون لم يكن كذلك، وإنما مكث يقرأ على الإمام نافع رحمه الله تعالى، قال ما لا يحصي، لا يقول لا أحصيه. وبعد أن ختم وأتقن وأجاد لم يذهب ويترك الإمام نافع، وإنما صار ملازما له أيضا يجالسه. قال جالسته بعد الفراغ 20 سنة، 20 سنة وهو جليس للإمام نافع، يسمع مجالسه ويحضرها، ويعني على اتصال دائم بشيخه نافع رحمه الله رحمة واسعة. هذا شيء عجيب. أصلا هو من كثرة ما قرأ على الإمام نافع وأتقن وأجاد، الإمام نافع في يوم من الأيام قال له إلى كم تقرأ علي؟ يعني ما لك يا حبيب، كفاية قراءة، قد قرأت إلى أن يعني أخذت عني كل ما عندي، إلى كم تقرأ علي؟ اذهب إلى هذه الأسطوانة فاجلس وأقرئ الناس، اجلس إلى أسطوانة حتى أرسل إليك من يقرأ عليك. هكذا كان يقول له الإمام نافع. ومن من قوة الطالب أن يتصدر في حياة شيخه، بل أن يصدره شيخه ويرسل له من يقرأ عليه، وهذا من تمام الثقة في علمه وفي إجادته وفي مهارته وإتقانه رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، إنه تعالى جواد كريم. أيها الأكارم، هذا هو الإمام قالون، وهذه هي سيرته العطرة. الإمام قالون روى عنه كما قلنا جماعة من الطلاب أهمهم عندنا الذين يعني نعتني بهم عندما نتكلم على طريق الشاطبية الإمام أبو نشيط. أبو نشيط هو تلميذ الإمام قالون. أبو نشيط روى عنه القراءة تلاميذه، وهؤلاء التلاميذ روى عنهم تلاميذ بإسناد متصل بعد ذلك عبر السنين، حتى كان من تلامذة من سلسلة التلاميذ الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله، وكان له كتاب اسمه التيسير في القراءات السبع. هذا كتاب التيسير نظمه بعد ذلك في سلسلة إسناد التلاميذ الإمام الجليل العلم الشهير أبو القاسم الشاطبي رحمه الله في منظومته الشاطبية التي سماها حرز الأماني ووجه التهاني، فضمن فيها القراءات السبع ومنها رواية قالون عن نافع. فلما نقول نحن سندرس رواية قالون عن نافع من طريق الشاطبية، نعني بذلك أننا سوف ندرس الأحكام التي وردت عن الإمام قالون بحسب ما ورد في هذه السلسلة من الإسناد، بما ضمنه الإمام الشاطبي في الشاطبية مما رواه بأسانيده المتصلة عبر الإمام الداني إلى أبي نشيط عن قالون عن نافع رحمهم الله تعالى أجمعين. إن شاء الله تعالى تبدأ سلسلة دروس العلمية الفعلية في الأحكام من الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه الحلقات القبول والنفع والفائدة، وأن تكون معينة ومساعدة لمن يريد أن يتعلم قواعد قراءة الإمام قالون رحمه الله تعالى وطيب ثراه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم، والحمد لله رب العالمين. فاصل ونتابع بعده إن شاء الله مقرر تلاوتنا واستقبال اتصالاتكم، فابقوا معنا.
سورة الفاتحة سورة مكية آياتها سبع، وهي أفضل سور القرآن، أهميتها عظيمة وفضائلها كثيرة، يرددها المسلم في صلاته كل يوم وليلة 17 مرة على الحد الأدنى، وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صلى السنن، وإلى غير حد إذا هو صلى متنفلا غير الفرائض والسنن. وفي السورة من كليات العقيدة الإسلامية وكليات التصور الإسلامي وكليات المشاعر والتوجهات ما يشير إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار في كل ركعة وبطلان كل صلاة لا تقرأ فيها. اشتملت الفاتحة على معاني القرآن كله، حيث تضمنت العقيدة والعبادة والمنهاج، ولهذا سميت بأم القرآن. لعظيم فضلها وشرف مكانها كثرت أسماؤها وتعددت أوصافها، فهي فاتحة الكتاب وسورة الحمد والسبع المثاني والشافية والكافية. من خصائصها أنها ركن من أركان الصلاة، فلا تقام بغيرها ولا تصح إلا بها. اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. جمعت بين التوسل إلى الله بحمده وتمجيده والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. اشتملت على جميع معاني الكتب المنزلة. من فضائلها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. فاتحة الكتاب حيث اجتمعت معاني الكتاب.
حياكم الله من جديد بعد هذا الفاصل، بارك الله فيكم، ونبدأ إن شاء الله تعالى تلاوتنا. ومقرر هذه الحلقة هو سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أيها الأكارم، بارك الله فيكم، ننبه إلى بعض التنبيهات في هذه الآيات. طبعا كما نلاحظ البسملة والحمد لله رب العالمين جاءت كلها مع بعضها مكونة للآية الأولى. فالآية الأولى ليست هي البسملة فقط، بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية، الحمد لله رب العالمين الآية الثانية، لا، وإنما البسملة نقول هي جزء من الآية الأولى. يعني الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وأما الجهر والإسرار بالبسملة فأمر فقهي كل يتبع فيه مذهبه الفقهي الذي يأخذ به. فمما ننبه إليه في هذه السورة الشريفة التي يحتاج إليها كل مسلم، ننبه إلى بعض التنبيهات. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء لا بد من بيانها، بارك الله فيكم، ولا نقول مثلا بسم الله بسم الله، لا نفعل ذلك. بسم الله الباء لا بد من بيانها، لأن بعض الناس عندما يدخل إلى القراءة يدخل هكذا وهو لا يبين الحرف الأول فيقول بسم الله بسم الله، فالباء لا تظهر. انتبهوا لهذا اللحن، فإنه مما قد يذهب به الحرف أصلا، وهذا إشكال عظيم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نرقق الحاء، لا نقول بسم الله الرحمن، لا، بسم الله الرحمن الرحيم، نرقق الحاء. الحمد لله رب العالمين، أيضا نبين اللام، الحمد ونبين الميم، ولا نزيد في زمنهما، لا نقول بعض الناس يفعل ذلك، لا نفعل هذا، تنبهوا لهذا بارك الله فيكم. أيضا الحرف الأخير، الحرف الأخير من كل آية في آيات الفاتحة أحيانا بعض الناس لا يبينه، يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لا نسمع منه أين الميم، الرحيم، العالمين، لا بد من بيان ذلك وإعطائه زمنه. وكذلك لا يجوز زيادة هذا الزمن بحيث يقرأ القارئ فيقول الحمد لله رب العالمين، لا، هذا غير صحيح. للحرف إيه؟ ميزان، فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان، فننتبه لهذا بارك الله فيكم. ملك يوم الدين، كذلك هي رواية الإمام قالون كما يقرأ الإمام نافع حتى برواية ورش ملك يوم الدين: إياك نعبد وإياك نستعين. ننبه إلى تشديد الياء في كلمة إياك، وبعض الناس لما يقرأ لا يبين هذا فيقول إياك نعبد إياك، لا إياك، وبعض الناس يبالغ في تشديد الياء ويخرج معها صوتا شبيها بصوت الجيم فيقول إياك إياك، هذا غير صحيح، هذا الصوت ليس صحيحا للياء. إيا الياء تخرج من وسط اللسان ولا تلتصق في سقف الفم، لو التصقت هكذا إيا يصدر صوت قريب من صوت الجيم. إيا نعم الياء تقرب ولكنها لا تلتصق. إياك نعبد، نعبد الدال مضمومة، نعبد جميل، هذا أمر لا بد من بيانه، ضمة الدال وعدم اختلاس هذه الضمة، يعني بعض الناس يقرأ هكذا إياك نعبد وإيا، لا هذه الدال لم يضمها ضما جيدا، نعبد دو. طيب العكس أيضا موجود، بعض الناس يخشى على الدال ويريد أن يهتم بها ويعطيها قوتها ومتانة ضمها وكله تمام، فماذا يفعل؟ يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فيزيد في زمن الضمة ويصلها بواو، هذا لا يصح. إياك نعبد وإياك نستعين، هكذا هكذا، بارك الله فيكم. أيضا نستعين، السين والتاء، نبين السين من التاء، بارك الله فيكم، نستعين، بعض الناس يقول نستعين نستعين، لا التاء لا تظهر معه، نستعين هكذا بهذه الطريقة. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط، النون ترقق، لا نقول اهدنا اهدنا نصر، لا اهدنا نا، اهدنا الصي هكذا. اهدي الهمزة أيضا تكسر جيدا، يا ما سمعت من يقرأ فيقول اهدي اهدي، لا اي اكسر جيدا أخي الكريم، اي انتبه يا أختي، اي كسر جيد. اهدنا اهدنا الصراط، الصي صي هذا حرف الصاد، لا نقول اهدنا الصراط نقلبه إلى سين، نعم أعلم بعض الناس الآن يقول في نفسه، والسين أيضا قراءة صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ بها بعض القراء في قراءات صحيحة، نعم صحيح، لكن ما علينا من هذا؟ يعني هل كل ما ورد في القراءات نحن نقرأ به كلما أردنا أن نفعل؟ لا، اقرأوا كما علمتم، خذوا بروايتكم وتعلموها واضبطوها واعملوا بقواعدها وأحكامها. اهدنا الصراط قالون يقرأ بالصاد، فلنقرأ بالصاد بارك الله فيكم، أما من تعذر عليه وصعب عليه ولسانه لا يطيق، هذا نحلل مشكلته بشكل آخر إن شاء الله، ونيسر له ما لا نيسر لغيره، لكن ينبغي على القارئ أن يبذل وسعه وطاقته في إتقان روايته بارك الله فيكم. اهدنا الصراط المستقيم، طيب الصراط المستقيم، كلمة المستقيم السين تحتاج إلى ترقيق، المستقيم والتاء كذلك، بعض الناس يقول اهدنا الصراط المستقيم، مستقيم ما هذا؟ السين صارت صادا والتاء صارت طاء، المستقيم المستقيم، فلنتنبه لهذا، ماشي بارك الله فيكم. صراط صي صي نكسر الصاد مع التفخيم، نعم بينا هذا الأمر، التفخيم ووجود الصاد صاد وليست سينا هذا بيناه، وكذلك نؤكد هنا على كسر الصاد كسرا جيدا، لا نقول مثلا صراط صي صي صي، لا صي صي صراط الذين، بهذه الطريقة يا أفاضل بارك الله فيكم، صراط الذين أنعمت، أنعمت عليهم، أنعمت، فنعطي النون سكونها وثباتها، الميم سكونها وثباتها أيضا بارك الله فيكم، أنعمت ولا نقول أنعمت مثلا، لا، أنعمت عليهم، عليهم وليس عليهم، هم لا، هي اكسر عليهم هكذا. وهنا رأس آية عند الإمام نافع: غير المغضوب عليهم ولا عليهم، نكسر الهاء جيدا ونبين الميم ونظهرها بشكل صحيح، ولا نقول عليهم ولا عليهم، لا، عليهم، نطبق شفتينا على الميم إطباقا تاما، ثم نأتي بالواو ولا نبالغ في إظهار الميم. ليست الميم هنا أشد إظهارا من بقية الميمات الساكنة، لا، هذا التعبير تعبير خاطئ، الميم مظهرة وليست أشد إظهارا، هذا التعبير خاطئ وإن كان شائعا. الميم إما أن تكون مظهرة أو مدغمة أو مخفاة، بس ما فيش مظهرة وأشد إظهارا. الظاهر ظاهر، هذا القلم ظاهر أمامكم، ماذا أفعل حتى أجعله أشد إظهارا؟ لا شيء. فبعض القراء يقرأ فيقول غير المغضوب عليهم ولا الضال، فيعطي الحرف ضغطة هكذا، هذا غير صحيح ولا هو مأخوذ ولا متلقى من العلماء ولا ينبغي الأخذ به على الإطلاق، فانتبهوا لهذا، بارك الله فيكم. ولا الضاء، ولا الضاء، حرف الضاد نعطيه حقه من الزمن والوضوح والجودة. ولا الضالين هكذا، ضالين، المد هنا ست حركات وليس أربع حركات، يعني نمده مدا طويلا. ونبين النون كما أسلفنا، ضالين هكذا، فيكون صوت النون ظاهرا جليا، بارك الله فيكم وفتح عليكم. هذه هي الملاحظات التي ينبغي التنبه لها في قراءة سورة الفاتحة، ونفتح المجال من الآن لاستقبال تلاواتكم وعرض مشاركاتكم على الهواء مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى. من معنا؟ معنا علي من العراق في مشاركة واتساب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
كفى، بارك الله فيكم. أخي علي، فتح الله عليك وبارك فيك. هذا البرنامج لتصحيح التلاوة وليس لإبراز المهارات الصوتية والتلاوة بهذه الطريقة، فنحن لا نحتاج إلى أن تعيد لنا الفاتحة مرتين أو تأتي وتعود وتذهب إلى مقام آخر وتنتقل بين المقامات، هذا ليس غرض البرنامج، غرض البرنامج هو تصحيح الحروف، بارك الله فيكم. فمن أراد أن يتواصل معنا فليتواصل بقراءته مرتلة غير مجودة، معنى مجودة يعني مثل هذا المنهج الذي استمعنا إليه، القراءة تلك البطيئة يعبر عنها بالتلاوة المجودة في مصر. فلا احنا نريد تلاوة مرتلة. وأنبهك أخي علي إلى بعض التنبيهات. في حرف العين في قوله تعالى إياك نعبد، لا تقول إياك نعبد، لا تفخم العين، هذا التفخيم غير صحيح. إياك نعبد نعبد، فانتبه لهذا. أيضا الطاء في كلمة اهدنا الصراط، طاء هذا الحرف ليس مهموسا، كلمة ليس مهموسا يعني لا يخرج معه نفس هواء مصاحب، لا نقول طا 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 لا، وإنما نقول طا طا طا، صوت الطاء مكتوم، هذا معنى كلمة مجهور. فانتبه لهذا، بارك الله فيك ووفقك لكل خير، وعندك موهبة ومهارة ما شاء الله جميلة، يعني لكن ليس هذا البرنامج هو محل إظهارها. نأخذ مشاركة جديدة أو نأخذ اتصالا من بدر من المغرب. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا يا بدر، كيف حالك؟
الحمد لله بخير وعلى خير،
بارك الله لك وفتح عليك، الحمد لله رب العالمين، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أيوة الذال، بين الذال، لا تقول أعوذ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
طيب انقطع الصوت مع بدر، حاول الاتصال مرة أخرى، بارك الله فيك أخي العزيز. نأخذ هذه المشاركة من محمد من عمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين، بارك الله فيك. أخي محمد، رقق الميم في كلمة المغضوب، غير المغضوب غير المغضوب هكذا، و يعني لا تفخم الميم. أيضا اللام لا تقول ولا الضالين، ولا لا لا الضالين لا، ولا لا، رقق اللام، ولا الضاء ولا الضاء هكذا، بارك الله لك وفتح عليك. أعطي كل حرف حقه من الصفات، وباقي قراءتك صحيح طيب ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. نأخذ أيضا مشاركة محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين، ما شاء الله ما شاء الله، والله قراءة جميلة، محمد الناصر من تونس، قراءة ممتازة، قراءة متقنة ما شاء الله، اللهم بارك. وقد أعجبني في هذه التلاوة التزامها بالأحكام وأزمنة الحروف، فإن الحروف لها ثلاثة أزمنة: حروف قصيرة، وحروف متوسطة، وحروف طويلة. أما الحروف القصيرة فهي تسمى الحروف الشديدة، الحروف المتوسطة تسمى حروفا بينية، والحروف الطويلة تسمى حروفا رخوة. وكلمة طويلة ومتوسطة وقصيرة يعني نسبيا، فالحرف مثلا الهمزة حرف شديد قصير فنقول أ لا نستطيع أن نمده أبدا. حرف العين حرف متوسط فنقول أع لا نستطيع أن نجعله طويلا. وحرف النون كذلك، أن الأنسب يعني ينبغي أن ينطق هكذا ولا نزوده أو ننقصه عن ذلك. وهناك حروف قابلة للإطالة أكثر مثل السين، أس أس، لا شك أن أس أطول من أن، وأن أن أطول من أ. لاحظنا التزام أخينا محمد الناصر بهذه الأحكام، ما شاء الله التزام جيد بارك الله فيه. نأخذ أيضا مشاركة واتساب من محمد من مصر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة طيبة مباركة وصوت حسن وجميل، الله يفتح عليك ويبارك فيك أخي محمد. ليس عندي ملاحظات على هذه التلاوة ما شاء الله. نعم طيب، أيها الإخوة والأخوات، نكتفي بهذا القدر من المشاركات اليوم لانقضاء وقت الحلقة، وإن شاء الله تعالى سيكون مقرر تلاوتنا غدا في الحلقة القادمة غدا إن شاء الله في نفس الموعد، سورة النبأ. ابدأوا بالمشاركة وإرسال المشاركات من الآن حتى نأخذ أكبر قدر ممكن من المشاركات بإذن الله تعالى. نلقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.